بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ما ذكره السيد الماتن من إلحاق السكران والمغمى عليه بالمجنون من جهة فساد الصوم، كما حكم بأن صوم المجنون باطل وفاسد، ألحق به ماذا؟ السكران، صوم السكران وصوم المغمى عليه. وذكرنا بأن هذا هو المشهور ذهب إلى الفساد، وعلل الفساد في كلماتهم، علل بهاي المسألة اللي ذكرناها في الدرس السابق، وهي أن بسقوط التكليف، أنه يسقط عنه التكليف بزوال عقله، والعقل شرط في التكليف، فمع زوال العقل يزول التكليف ويسقط التكليف، وإذا سقط التكليف لا يصح الصوم، لأن الصحة تعني مطابقة الأمر، ومع عدم التكليف وعدم الأمر لا معنى للصحة. هذا هو اللي يفهم من كلماتهم. هذا قلنا بأنه محل كلام، محل مناقشة ذكرناها في الدرس السابق. الشيء اللي يمكن أن يبين في المقام هو هذا، أنه المسألة أساسا هي اشتراط العقل في صحة العبادة. قلنا أنه ماكو فد دليل واضح يشترط العقل بعنوانه في صحة ماذا؟ في صحة العبادة، في صحة العبادة مو في التكليف، وإنما الشيء اللي يساعد على الدليل هو هذا، وأننا نشترط العقل في صحة العبادة بمقدار ماذا؟ بمقدار تأتي النية المعتبرة في العبادة من الشخص وعدم تأتيها. فإذا فرضنا أن زوال العقل يعني عدم تأتي النية المعتبرة، بلا إشكال العمل يقع شنو؟ يقع باطلا، لأن النية هذه معتبرة في صحة العبادة. فإذا زال عقله لا تتأتى منه هذه النية، فلا إشكال في أن العبادة تقع ماذا؟ باطلة وتقع فاسدة، لعدم تأتي النية المعتبرة في باب ماذا؟ في باب العبادة. فيكون العقل شرطا في الصحة بهذا الاعتبار. هذا هو الشيء اللي تقدم سابقا وتساعد عليه الأدلة. بناء على هذا حينئذ نجي الجنون، لا إشكال في أن المجنون لا يتأتى منه النية المعتبرة في باب شنو؟ في باب العبادة. الآن نقول أن الإغماء والسكر في بعض حالاته أيضا كذلك، الإغماء والسكر في بعض حالاته مو في كل حالاته، لأن بعض السكر لا، إنسان لا يفقد شعوره ولا يفقد كذا، وتتأتى منه، قد تتأتى منه النية المعتبرة في باب العبادة. لكن السكر في بعض حالاته وحاله حال الإغماء، في أن الشخص المغمى عليه والشخص السكران بهذه المرتبة لا يتأتى منه النية المعتبرة في باب العبادة، بحيث يصدر منه العمل عن نية وقصد قربة إلى الله تعالى. هذا لا يتأتى من المجنون ولا من المغمى عليه ولا من السكران في بعض حالاته، ويكون هذا هو الدليل على من؟ على فساد العبادة كما ذكر السيد الماتن. العلامة استدل على قول المشهور، يعني على الفساد بأدلة، نذكر المهم منها، الدليل الأول المهم منها اللي ذكر بأن سقوط القضاء هو يستلزم سقوط الأداء، أن سقوط القضاء يستلزم سقوط الأداء في الصوم، والأول ثابت، يعني سقوط القضاء كما سيأتي، فيثبت الثاني. يعني شنو الثاني؟ يعني سقوط الأداء فيثبت الثاني، بمعنى أن المغمى كلامه في المغمى عليه، المغمى عليه يقول سيأتي أنه لا قضاء عليه. سيأتي بحث المفصل أدلة معني أنه لا يسقط عنه القضاء، المغمى عليه يسقط عنه القضاء. يقول سقوط القضاء يستلزم سقوط الأداء، يستلزم سقوط الأداء. سقوط القضاء ثابت كما سيأتي، فيثبت الثاني وهو شنو؟ وهو سقوط الأداء. يعني شنو سقوط الأداء؟ يعني أن المغمى عليه لا أداء عليه، سقط عنه ماذا؟ سقط عنه الأداء، وليس عليه أداء الصوم المغمى عليه، ليس عليه، لا يكلف بأداء الصوم في حالة الإغماء، وحينئذ يقع صومه فاسدا، يقع صومه فاسدا، لأن سقوط الأداء هذا مو من العلامة، بس هذا يضاف إلى لتوضيح كلامه. لأن لماذا يقع فاسدا؟ أنه إذا لم يكلف بأداء الصوم وصدر منه الصوم يقع فاسد. لماذا؟ هذا يقول باعتبار أن عدم تكليفه وعدم فرض أداء الصوم عليه إنما هو من جهة منافاة الإغماء للصوم، من هذه الجهة. وإلا لو لم يكن الإغماء منافي للصوم وكان المغمى عليه حاله حال الصاحي لكان مكلفا بالأداء. عدم تكليفه بالأداء إنما هو من جهة منافاة الإغماء المن للصوم، أصلا الإغماء ينافي الصوم، ولذا لم يكلف بالصوم، لم يكلف بأداء الصوم في حال الإغماء. فإذا ثبت أن الإغماء ينافي الصوم فيقع فاسد، وينافي الصوم فيقع فاسد. فكأنه يفهم من كلام العلامة أن هناك ملازمة بين سقوط الأداء وبين الفساد. عدم تكليفه بالأداء يلازم ماذا؟ الفساد بهذه النقطة، بنقطة ماذا؟ أن سقوط الأداء وعدم تكليفه بالأداء إنما هو باعتبار أن الإغماء حالة تنافي ماذا؟ تنافي الصوم. فإذا صدر منه الصوم في حال الإغماء يقع الصوم باطلا وفاسدا. هذا الكلام يلاحظ عليه هذا الأمر. أولا يلاحظ عليه ما تقدم من أنه لا ملازمة بين عدم وجوب القضاء وبين عدم وجوب الأداء، ماكو ملازمة. قال سقوط القضاء يستلزم سقوط شنو؟ سقوط الأداء. بمعنى أن هناك ملازمة بين عدم وجوب القضاء، هذا معنى سقوط القضاء، بين عدم وجوب القضاء على المغمى عليه وبين عدم وجوب شنو؟ الأداء. فكل شخص كأنه لم يجب عليه قضاء الصوم، هذا لا يجب عليه شنو؟ أداء الصوم. أكو هيجي ملازمة بينهما؟ نقول لا، ليست هناك ملازمة بينهما. قد لا يجب القضاء على شخص يسقط عنه القضاء، لكنه يجب عليه شنو؟ يجب عليه الأداء. ماكو ملازمة بين سقوط القضاء وبين سقوط ماذا؟ وسقوط الأداء. على الرأي المشهور في الكافر، شو يقول الرأي المشهور وهو الصحيح كما تقدم؟ ماذا يقول الرأي الصحيح في الكافر؟ أنه مكلف بالأداء، لكن يسقط عنه ماذا؟ يسقط عنه القضاء. ماكو ملازمة واضحة بين ماذا؟ بين سقوط القضاء وبين سقوط شنو؟ الأداء. لا، قد يسقط القضاء عن شخص يجب عليه شنو؟ يجب عليه الأداء، لكن بالرغم من هذا أنه يجب عليه الأداء لكنه لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه القضاء. وقد لا يجب القضاء على شخص لا يجب عليه الأداء. فإذا ماكو ملازمة، عدم وجوب القضاء يجتمع مع عدم وجوب الأداء كما في الحائض. الحائض لا يجب عليها الأداء ولا يجب عليها شنو؟ يسقط عنها الأداء والقضاء، مو بالنسبة إلى الصلاة يسقط عنها الأداء ويسقط عنها ماذا؟ القضاء. وقد لا يسقط القضاء لكن الأداء يكون ماذا؟ واجبا. فإذا لا ملازمة بين عدم السقوط بين سقوط القضاء وبين سقوط الأداء. والذكر يعني الوجه في عدم الملازمة ذكروها بأن القضاء هذا أمر فرض مستأنف حسب تعبير الفقهاء، فرض مستأنف منفك عن الأداء، يتوقف على الدليل. القضاء يتوقف على الدليل، أكو دليل نلتزم به، ما أكو دليل ننفي القضاء، ما له علاقة بماذا؟ بالأداء، سقوط الأداء أو عدم سقوط الأداء، وإنما هو فرض مستأنف يحتاج إلى دليل ويتوقف على الدليل فيلتزم به إذا كان هناك دليل يدل عليه، ولا يلتزم به إذا لم يدل الدليل عليه. هذه الملاحظة الأولية. الملاحظة الثانية هي مسألة أن عدم التكليف بالصوم وسقوط الأداء بالصوم في محل كلامنا، هو كأنه ذكر بأنها تدل عليه من على الفساد، أو خنعبر بنفس التعبير بأنه يفهم منه وجود ملازمة بين عدم سقوط الأداء وبين شنو؟ وبين الفساد. فهو انتقل من سقوط القضاء اللي هو ثابت كما سيأتي، سقوط القضاء إلى سقوط الأداء، ومن سقوط الأداء إلى ماذا؟ إلى إثبات الفساد. ليش ثبت الفساد إذا سقط الأداء؟ للنقطة اللي ذكرناها، لأنه هذا يكشف، يقول عن ماذا؟ يكشف عن منافات الإغماء المن للصوم، وإلا لو لم ينافي الإغماء الصوم لوجب عليه شنو؟ الأداء. لو كان حال الإغماء حالة الصحو الكامل، ولماذا لا يسقط عنه الأداء؟ المفروض أنه يجب عليه شنو؟ أن يصوم. فمن سقوط الأداء معناه أن إغماء ينافي ماذا؟ ينافي الصوم، فيثبت شنو؟ الفساد. هذا اللي ذكره، هذا أيضا هو موضع تأمل، باعتبار أنه قد لا يكون سقوط الأداء من هاي الجهة، مش مدرين أنه سقوط الأداء عن المغمى عليه من جهة منافاة الإغماء المن للصوم، لعله من جهة أخرى قد يسقط الأداء عن شخص من جهة استحالة التكليف. استحالة التكليف، ما ممكن تكليف في حال سلب العقل وزوال العقل، يستحيل تكليف. فالأداء يسقط مو من جهة أن الإغماء منافي المن منافي للصوم، لا، باعتبار استحالة التكليف. قد يكون في بعض الأحيان سقوط التكليف باعتبار عدم أهلية هذا الشخص للتكليف، أصلا هو هذا الشخص ولا يستحق التكليف، ليس أهلا علما للتكليف، من قبيل الصبي، من قبيل الكافر، بناء على أنه ليس مكلف بالفروع. أحد الوجوه اللي ذكرت لعدم كونه مكلف بالفروع هو هذا، أن هذا التكليف نوع من التشريف والاعتناء، والكافر لا يستحق ذلك، فلا يكلف من هاي الجهة، من جهة أنه هو ليس أهلا للتكليف. الصبي والكافر ليس أهلا للتكليف، مو من جهة أن ما هما عليه ينافي ماذا؟ ينافي شنو؟ ينافي الصوم، لا، لا ينافي الصوم. مو دائما نقول بأنه كلما سقط التكليف هذا معناه ماذا؟ معناه أن الحالة التي سقط التكليف فيها لابد أن تكون منافية علما للعبادة، ماكو شي ملازمة بينهما. ملازمة ماكو بينهما، ممكن أن يكون كذلك، لكنه لا توجد ملازمة في محل الكلام، بحيث نفهم من عدم تكليف المغمى عليه بالصوم بأداء الصوم أن هذا من جهة أن الإغماء ينافي ماذا؟ ينافي الصوم. فالاستدلال بهذا الدليل لإثبات الفساد ليس واضحا، وإن كان أصل الحكم والنتيجة صحيحة، وهي ماذا؟ وهي الفساد تبعا للسيد الماتن وتبعا للمشهور، لكن لما ذكرناه من ماذا؟ من عدم تأتي النية المعتبرة في باب العبادة. هذا كما نثبت في المجنون نثبت في ماذا؟ في المغمى عليه. احنا ثبتنا بالنائم، فكيف المغمى عليه اللي هو أشد بمراتب من ماذا؟ من النائم. هذا بالنسبة إلى. ومنه يظهر الحكم في السكران طبعا ببعض مراتبه. الميزان هو هذا، يعني تتأتى منه النية المعتبرة ولا تتأتى. إذا السكران تتأتى منه النية المعتبرة في باب العبادة، بإمكانه أن ينوي الصوم أو العبادة الأخرى ويقصد التقرب بها، إذا كان ذلك حينئذ لا مانع من الالتزام بصحة ماذا؟ عبادته، وإلا فيحكم ببطلان عبادته. هذا هو الرأي المشهور وهو الرأي المختار. في المقابل ذهب جماعة من المتقدمين إلى ماذا؟ إلى الصحة، أن صوم المغمى عليه يكون صحيحا. نعم قيدوه بما إذا سبقت منه شنو النية، إذا سبقت منه النية ثم أغمي عليه في تمام الوقت أو في بعض الوقت، وصرحوا بذلك حتى في تمام الوقت إذا أغمي عليه قالوا يحكم بماذا؟ بصحة صومه، باعتبار أنه نواه شنو سابقا. ممن ذهب إلى الصحة الشيخان، الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في الخلاف، بل يظهر من الشيخ الطوسي في الخلاف الاستدلال عليه بالإجماع. قال دليلنا إجماع الفرقة أو إجماع الطائفة. الشيخ المفيد في المقنعة استدل عليه بأنه في حكم الصائم المغمى عليه، يقول في حكم الصائم بالنية والعزيمة على أداء الفرض، نية سابقة يعني والعزيمة السابقة على أداء فرض الصوم، يقول بهذا هو يكون في حكم الصائم. فكما نحكم بصحة صوم الصوم من إنسان غير المغمى عليه، كذلك نحكم بصحة الصوم من المغمى عليه. هذا اللي ذكروه بالنسبة إلى الإجماع اللي ذكر الشيخ الطوسي في الخلاف. تعلمون أن إجماعات الشيخ الطوسي في الخلاف يعني لا يمكن أن تحمل على معناها الحقيقي غالبا طبعا، ولذا هي ليست مورد قبول من قبل علمائنا المتقدمين فضلا عن المتأخرين، خصوصا في الخلاف، لأنه يقصد بها جهات أخرى ويكون ناظر إلى أمور أخرى ليس هنا محل بحثها. ولذا هذا الإجماع غريب، لأنه المفروض أنه المنسوب إلى المشهور هو القول بماذا؟ بالفساد. المشهور ذهبوا صرحوا بذلك، أن المشهور ذهبوا إلى الفساد. فالشيخ الطوسي يدعي الإجماع، الفرق على الصحة، يكون هذا في نوع من التنافي كما هو واضح. ولذا فإن المحقق مثلا في المعتبر العلامة في جملة من كتبه لم يعتنوا به مسألة الإجماع التي ذكرها الشيخ الطوسي في الخلاف. وأما مسألة أن هذا في حكم الصائم كما يقول الشيخ المفيد، هذا أشبه المصادرة، هو أول كلام أنه في حكم الصائم وليس في حكم الصائم. هل صومه صحيح أو صومه شنو ليس صحيح، شنو يعني هالمصادر على أنه هو في حكم الصائم وخلص نحكم بماذا؟ بصحة صومه. الشيخ صاحب الجواهر احتمل أن يكون مقصود الشيخ المفيد أنه في حكم الصائم في سقوط القضاء. سقوط القضاء، والصائم إذا صام لا يسقط عنه القضاء، يقول المغمى عليه إذا صام أيضا يسقط عنه ماذا؟ القضاء. فهو في حكمه في سقوط القضاء، مو في حكمه في صحة صومه والالتزام بأن صومه صوم شنو صحيح. لا، قد لا يكون صومه صحيح بالرغم من هذا يسقط عنه شنو القضاء، يسقط عنه القضاء، لأن قلنا لا إشكال في سقوط القضاء عن المغمى عليه كما سيأتي بحثه. إذن المغمى عليه في حكم الصائم، يقول لعل مقصوده هو أنه في حكمه في سقوط القضاء لا في الصحة، الحكم بصحة الصوم منه مو من هالجهة، هو في حكمه، وإنما هو في حكمه في سقوط ماذا؟ في سقوط القضاء. على كل حال هذه الأدلة اللي ذكرت في كلام الشيخين هي يعني لا يمكن التعويل عليها، السيد الخوي قدس الله نفسه أيضا ذهب إلى ما ذهب إليه الشيخان من الالتزام بالصحة، صحة صوم المغمى عليه وصحة صوم السكران، التزم بالصحة خلافا للمشهور. استدل على ذلك بهذا اللي يفهم من كلامه هذا المعنى، قال بأن الدليل على عدم صحة الصوم من المجنون، من المجنون إذا كان هو اشتراط التكليف بالعقل، إذا كان هذا هو الدليل على عدم صحة صوم المجنون، شنو الدليل؟ هو اشتراط التكليف بالعقل. شلون هذا ينتج عدم صحة صوم المجنون؟ باعتبار أنه التكليف مشروط بالعقل، فحيث لا عقل كما في المجنون فلا شنو؟ فلا تكليف، مو؟ وحيث لا تكليف فلا صحة. تقدم هذا الدليل مرارا سابقا، أنه الذي يسقط عنه التكليف لا يصح منه ذلك الشيء الذي سقط عنه التكليف، فمن يقال له بأنه لا يجب عليه الصوم إذن لا يصح منه الصوم. ليش؟ لأن الصحة تعني موافقة الأمر، فحيث لا أمر ولا تكليف فلا شنو؟ فلا صحة. هذا ليش يقول إذا كان الدليل على عدم صحة الصوم المجنون هو اشتراط التكليف بالعقل، هذا هو الدليل على عدم صحة الصوم المجنون، فهذا الاشتراط يقول لم يرد في السكران ولا في المغمى عليه، وإنما ورد وين؟ في المجنون. يقول هذا الدليل اللي يشترط التكليف بالعقل، يقول هذا ورد من هذا بالمجنون، لم يرد في السكران ولا في المغمى عليه. فإذا كان التكليف مطلقا من هذه الناحية، يعني شنو مطلقا من هنا؟ من ناحية الإغماء والسكر، ما مقيد بماذا؟ بالعقل، ما مقيد بعدم الجنون، أقول ما مقيد بعدم الإغماء كما قيد بعدم الجنون تكليف، فالتكليف يكون مطلقا من ناحية الإغماء ومن ناحية السكر، حينئذ بعد ما عندنا مشكلة. ليش؟ لأنه التكليف مطلق، فيثبت للمغمى عليه وللشنا وللسكران، ما مشروط بعدم الماذا؟ بعدم الإغماء، ما مشروط بعدم السكر، وإن كان مشروط بعدم الجنون، يعني نقول العقل، عقل يعني في قبال شنو؟ الجنون. فإذا كان التكليف مطلقا وكان المغمى عليه مكلفا بالصوم والسكران مكلفا بالصوم، يقول تبقى مسألة النية فقط، لم يبقى إلا مسألة ماذا؟ مسألة النية. والنية همات يقول تقدم سابقا أن النية المعتبرة في الصوم وأمثال من التروك تختلف عن النية المعتبرة في العبادات الشن الوجودية، تختلف عن النية المعتبرة في العبادة مثل الصلاة مثلا. ليش؟ لأن النية المعتبرة في باب التروك في باب الصوم هي سنخ معنى لا تنافي النوم. هيك استفدنا يقول من الأدلة أن النية المعتبرة في باب الصوم هي يراد بها سنخ معنى لا ينافيها النوم في الأثناء. إذا ثبت هذا نقول أيضا لا ينافيها الإغماء والشنو؟ والسكر، لأن الإغماء والسكر هما من سنخ النوم الذي لا ينافي النية بحسب الفارض، وبالتالي يصح صوم المغمى عليه وصوم ماذا؟ وصوم السكران. واضح هذا الدليل؟ خب هذا اللي يفهم من كلام اللي ذكره في المقام. هذا الكلام يعني لا يخفى على ضوء ما تقدم، يعني الملاحظات عليه لعله ظاهرة. أولا يلاحظ عليه بأنه أن الدليل على عدم صحة صوم المجنون ليس هو اشتراط التكليف بالعقل، مو هذا الدليل حتى يجي يقول بأن هذا الاشتراط ثابت في المجنون ولم يثبت وين في المغمى عليه والسكران، فهو عليه يكون التكليف مطلقا من ناحية الإغماء ومن ناحية السكر. ليس الدليل على عدم صحة صوم المجنون هو اشتراط التكليف بالعقل، بل تقدم مرارا من أن عدم التكليف لا يلازم عدم الصحة. ماكو ملازمة بين عدم التكليف وبين ماذا؟ وبين عدم الصحة، بين عدم التكليف وبين الفساد. لا، قد لا ليس هناك تكليف لكن يصح الفعل إذا صدر منه بالشرائط المعتبرة يقع صحيحا يترتب عليه الأثر. ماكو ملازمة بين عدم التكليف وبين الفساد. الدليل على عدم صحة صوم المجنون ليس هو اشتراط التكليف بالعقل حتى يثبت ما يريد إثباته، وإنما الدليل هو ما قلناه مرارا بأنه هو عبارة عن عدم تأتي النية المعتبرة في باب العبادة من المجنون، أن المجنون لا تتأتى منه النية المعتبرة في باب العبادة. عبادة مو على أحد التوصليات، كن تصدر من الإنسان بقصد ونية وتقرب حتى تصير عبادة. هذا لا يتأتى من الشنو؟ من الإنسان الفاقد للعقل، من المجنون. هذا هو الدليل على عدم صحة صوم المجنون، لا تتأتى منه النية المعتبرة في باب العبادة. هذا المعنى بنفسه موجود في الإغماء وفي السكر في بعض حالاته الشديدة. مغمى عليه أيضا لا تتأتى منه النية. شنو المقصود بالنية؟ هذا العمل من يصدر منا، يصدر منا شنو؟ عن قصد ونية وتقرب. هذا يقصد العمل عندما يأتي به حتى يقول جاء به قربة إلى الله، جاء به عبادة امتثالا لأمره، وكن سرعة التفات وشعور. المغمى عليه لا شعور له، السكران ببعض مراتبه لا شعور له. كيف يمكن أن نجمع بين النية المعتبرة في باب العبادة وبين صحة صوم مغمى عليه والسكران؟ هذه الملاحظة الأولى. إذن ليس الدليل على عدم صحة صوم المجنون هو اشتراط التكليف بيش بالعقل، هاي أولا. ثانيا أنه على ضوء ما تقدم أن النية المعتبرة الظاهر في العبادات هي لها معنى واحد، ما لها معاني متعددة. في الواجبات الوجودية لها معنى، في الواجبات العدمية لها شنو معنى آخر. الظاهر أن لها معنى واحد، ومرجع هذا المعنى الواحد هو اعتبار أن يكون الفعل في العبادات الوجودية والترك في العبادات العدمية كالصوم وترك الإحرام أن يكون مقصودا ومنويا وجيء به قربة إلى الله شنو؟ إلى الله تعالى. هذا هاي النية، هاي معنى النية، وهذا معتبر في الوجود وفي العدمية. العدم لابد أيضا أن يكون منويا ومقصودا، لابد منه. الوجود أيضا لابد أن يكون شنو؟ منويا ومقصودا، ويؤتى به قربة إلى الله تعالى. هذا النية لها معنى واحد في الجميع. نعم، لا إشكال في كفاية النية الارتكازية، لا إشكال في كفاية النية الارتكازية، إذ لا يعتبر استحضار النية في كل شنو؟ في كل أوقات العمل أو في كل أوقات التارك. قطعا لا يعتبر استحضار النية في جميع الأوقات وفي جميع أجزاء ماذا؟ أجزاء العمل. ولذا تصح العبادة مع الغفلة، مسلم بلا إشكال أنه مع الغفلة تصح. ليش؟ لأن الغافل له نية ماذا؟ ارتكازية. هذا نؤمن به، أن الغافل له نية ارتكازية، غفل عن الشيء فله نية ارتكازية، نية ارتكازية. وهذا تكفي، النية ارتكازية تكفي. إذا قلنا بعدم كفاية النية ارتكازية مشكلة صير كل العبادات، تكون مشكلة الوجودية والعدمية. فإذا النية الارتكازية لا إشكال في كفايتها. هذه النية الارتكازية موجودة في الغافل، ولذا نقول بصحة صلاة الغافل وصحة صوم شنو؟ صوم الغافل، تصح صلاته وتصح صومه لوجود النية الارتكازية عنده. الكلام في هذا أنه احنا نقدر نتعدى إلى المغمى عليه ونقول بأن المغمى عليه أيضا عندنا ارتكازية، أو لا، أن الإغماء حالة تستلزم زوال شنو؟ زوال حتى النية الارتكازية. احنا اللي قربنا سابقا بأنه مو فقط الإغماء يستلزم زوال القصد والنية حتى ارتكازا، وإنما حتى النوم أيضا احتملنا فيه ذلك، لأن الإنسان بالنوم يفقد التفاته ويفقد شعوره ويكون حال حال المغمى عليه وكذا. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمجنون والسكران. إلى هنا يتم الكلام ماذا عن هذا الشرط من شرائط صحة الصوم، اللي هو عبارة عن عدم الجنون وعدم الإغماء وعدم شنو؟ وعدم السكر. انتهى الوقت.